وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بعد أن بينا المطلب الآتي وذكرنا فيه ما ينبغي أن يقال، يبقى تطبيق العبارة وشيء من المعنى في نفس العبارة. قال المصنف: ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة. هذه الصلوات الثلاث التي يسقط فيها الأذان. إذن يؤذن إلى صلاة الظهر من يوم عرفة ومن يوم الجمعة، وأيضا إلى صلاة المغرب من ليلة المزدلفة. لكن الصلاة الثانية لالتصاقها بالصلاة الأولى لا تحتاج إلى أذان. يقول: ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، والجمعة لمن كان بها يعني حاجا أو ما كان مرافقا إلى الحاج، والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر. والحكمة فيه معنى مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين، وذكرنا الأدلة على ذلك. والأصل في ذلك والأصل في الأذان الإعلام، يعني أن الأصل في الأذان الذي يقتضيه المعنى اللغوي هو إعلام المصلين. فإذا أذن إلى الصلاة الأولى وحضروا فسقط هذا الداعي في الصلاة التالية. والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة. وكذا يسقط في الثانية في عن كل جامع. قلنا هذا توسيع عن الموارد الثلاثة، فإذا ألغيت الخصوصية إلى الموارد الثلاثة وكان المدار في سقوط الأذان في الصلاة الثانية على أنه صارت كالصلاة الواحدة لمكان الجمع بين الصلاتين، وهذا لا خصوصية إلى المواضع الثلاثة التي تقدم ذكرها. جيد. ولذا قال: ولا وكذا لا وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع. عن كل جامع يعني كل من يجمع بين الصلاتين، عن كل جامع. ولو جوازا، ولو جوازا يعني ولو جمع جوازا. وتقدم علينا أن التفريق بين الصلاتين هو الأولى، وتقدم كلام فيها وآراء مختلفة في أنه هل التفريق بين الصلاتين أولى أو الجمع بين الصلاتين هو الأولى. تقدم الكلام سابقا، وكان الرأي الذي ينتهى إليه أن التفريق نعم أولى إذا كان هناك نوافل، إذا كان هناك نوافل تصلى. جيد. وإن كان في الجملة يوجد سلوك عام كما يظهر من بعض الروايات، يستفاد من هذا السلوك العام أنه حتى النبي صلى الله عليه وآله يعني كان يكثر من التفريق بين الصلاتين، يكثر بين التفريق بين الصلاتين. حتى في بعض الأسئلة يعني أمس أو أول أمس مرت علينا رواية في درس آخر في مسألة الحيض، امرأة تسأل، فكان النبي صلى الله عليه وآله يأمرها بأن تلتفت إلى الصلوات، إذا جمعت تفعل كذا، إذا فرقت، وكان يجيبها على التفريق، يجيبها على التفريق ومسألة الغوصلة. خم، وكذا يسقط في الثانية معك عن كل جامع ولو جوازا، يعني ولو جمع جوازا. والأذان لصاحبة الوقت، الأذان لصاحبة الوقت، ما قالوا الأذان للظهرين، وما قال الأذان للسابقة، قال الأذان لصاحبة الوقت، لأنك قد تجمع متقدما وقد تجمع متأخرا. فإذا جمعت متقدما، يعني جمعت سحبت صلاة المغرب العصر وصليتها مع الظهر بعد صلاة الظهر، جيد، وتكلمنا سابقا بأنه يبدأ وقت صلاة العصر، يبدأ وقت صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر، جيد، نعم، يكون في فضيلة الظهر، هذا راح تصليها في فضيلة الظهر. عموما هذا راح يصليها الآن، لما يصليها الأذان الأذان الذي أذنه بأي نية، هل هو أذان لصلاة الظهر أم هو أذان لصلاة العصر؟ قال هذا وقت أي صلاة منها، إن كان وقت صلاة الأولى أذنت للأولى، يعني نويت في الأذان إلى الصلاة الأولى، إذا كان الثانية أيضا نويت في الأذان إلى الصلاة الثانية، وهذه ما يلتفت إليها، يعني يصير الأذان عادة إلى الصلاة. لو تسأل المصلي أنت مأذن لأي صلاة، إلى الظهر أو غير، عادة ما يلتفت، قد يجيب هكذا أنه أنا أذن لصلاة الظهر، جيد، بس ما يلتفت عادة. عموما والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الأولى أذن لها وأقام، ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية، شوف، أذن أولا لكن بنية الثانية مو بنية الأولى، لأن الأذان لوقت صاحبة الوقت، ثم أقام للأولى ثم للثانية. زين، لا لا لا، نعم، الوقت المتأخر نتيجة دخل وقت الفضيلة إلى بالنسبة إلى صلاة العصر مثلا، جيد، مو الوقت المختص، والله إذا الوقت المختص ما عنده إلا صلاة واحدة والثانية يصليها بعدها،
بس وقت الثانية يعني متى يبدأ؟ بعد مثلا نص ساعة،
هذا تقدم ذكرنا سابقا بشكل مفصل،
ولا
بعد الصلاة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة،
بعد وقت الفضيلة ووقت المختص بالظهر،
لا، الوقت المختص بالظهر يصلي أول شيء الظهر، ويؤذن إلى الظهر، والآن خلص وقت الفضيلة إلى الظهر، دخل وقت الفضيلة إلى العصر، جيد، هنا الآن يشرع فيه الأذان ويقصر به صلاة العصر في ذاك الوقت. لا، الوقت الفضيلة إلى العصر، نعم، ولا الوقت المختص ما عنده مجال إلا أن يصلي صلاة العصر. وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع الأذان؟ وجهان، الوجه الأول من أنه عبارة توقيفية، ولا نص عليه هنا بخصوصه، فإذن لما كان عبارة توقيفية كان أصل تشريعه من الله تعالى، وتعيين مواضع الأذان فيه من الله عز وجل، وهذه المواضع سقطت، أسقطها المشرع نفسه. يقول من أنه عبارة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو فعل النبي؟ قال فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين بغير مانع بأذان وإقامتين، وكذا في تلك المواضع اللي هي عبارة عن عرفة والمزدلفة والجمعة. والظاهر أنه هذا في جواب على هذا الكلام، العموم مخصص، العموم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله. قال والظاهر أنه لمكان الجمع، يعني النبي صلى الله عليه وآله لماذا جمع؟ جمع، عفوا، لماذا أسقط؟ أسقط لمكان الجمع، لأنه جمع مو لأنه في تلك المواضع. نعم تلك المواضع، لأنه في تلك المواضع نعم جمع، جيد، ولم يسقط الأذان لأنه في عرفة. أسقط الأذان لأنه جمع، فرق، أسقط الأذان لأنه جمع، وبالتالي يجمع في أي مكان كان سيسقط الأذان، واضح أو لا؟ الآن لظرف عرفة ونعم المزدلفة وكذا الجمعة جمع النبي صلى الله عليه وآله، فمو معناته أنه دائما يكون هناك الجامع. يقول زين السنة في الأذان يوم عرفة، هذه أن يؤذن ويقيم للظهر. إيه؟
في المواضع الأخرى يعني في مطلق المساجد التي يحصل فيها.
مو هذا، هذا قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر. هذا بيان الكيفية هناك، شو تسوي؟ شو تسوي هنا في الكيفية؟ جيد. ولذا جاء البعض وفهم من هذه الرواية أنه مو هناك استحباب للسقوط، أنه لما كان هناك يجمع في الصلاة، لأن عندك نعم يجمع في الصلاة، لما كان يجمع في الصلاة صار السقوط. فإذا السبب شنو؟ السبب هو الجمع وليس السبب هو المكان بهذه الكيفية. نعم إذا جاء واحد قال والله أنا ما أفهم هذا الفهم وعنده قرائن على أنه المكان له خصوصية، فوصل لمعنى عرفة ما عنده مشكلة. ومن أنه ذكر لله، هذا على سقوط الرخصة، ذاك عزيمة وهذا الرخصة. ومن أنه ذكر لله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، بل تخفيفا ورخصة. السقوط إنما كان للتخفيف والرخصة، ويشكل على القول بالرخصة، يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا. ليش؟ لأن ذكرنا أمس حيعلات ليست ذكرا، جيد، ولذا كمنبه على أنها ليست ذكرا تستبدل بالحوقلة في حكاية الأذان لمن كان مشغولا بالصلاة. لكن أجبنا عن هذا بإجابة الفاضل التوني بأنه يكفي أن يكون المجموع ذكرا، المجموع هو بما هو مجموعا ذكرا. ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر. وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، بعد حرام، يعني لا يجوز لك أن تأتي بالأذان، واضح أو لا؟ لا يجوز لك أن تأتي بالأذان، يعني مرة يقول هذا ليس واجبا، فبتجيب من باب الذكر مطلق مثلا أو شيء من هذا القبيل ما عندنا مشكلة. سقوطه رخصة، هذا واضح. سقوطه عزيمة، يعني لا، هل سقوطه عزيمة يعني يحرم مثل العلامة؟ قال نعم يحرم، هم يسقط وهم يحرم الاتيان به. لذا وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجامع. شنو يعني هذه الأخيرة؟ أطلق الباقون سقوطه، يعني أن غير العلامة وغير هذا البعض من الأصحاب ذكروا بأن الأذان يسقط في هذه المواضع الثلاثة، أو قالوا عبارة أدق بما يريده المصنف أن الأذان يسقط عند الجمع بين الصلاتين، يسقط بالجمع بين الصلاتين. الآن في عرفة، في الجمعة، في المزدلفة تجمع بين الصلاتين فيسقط كبقية أي جمع من الجموع للصلوات التي إذا جمعت سقط الأذان، فلذا لم يفرقوا. يعني هذا البعض الذي أطلق لم يفرقوا بين كون الجمع قد وقع في عرفة أو في غير عرفة. نعم لا. واختلف كلام المصنف، المصنف له أكثر من رأي في المسألة. الآن في هذا الكتاب شنو كان رأيه؟ قال ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، وسكت. حين يسقط عزيمة، يسقط رخصة، المجال مفتوح، ما حدد شيئا. جيد. يقول واختلف الكلام، كلام المصنف في هذه المسألة طبعا، ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة. هل هو مكروه؟ ما قال حرام مثل العلامة. هل هو مكروه أو ليس بمكروه؟ استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى. يعني أداء الأذان في هذه المواضع يحتاج إلى نص. جيد. ولا يوجد نص يجعله يحرم، واضح؟ لكن النصوص موجودة تفيد السقوط، فهو شنو يقول؟ يقول مع وجود هذه النصوص التي تفيد السقوط، خب السقوط لازم، فيظهر من هذه وجود العزيمة، السقوط لازم. إذا سقط الأذان هل له أن يأتي به؟ واحد يتطوع زيادة هل يأتي به؟ يقول له مكروه. زين ليش ما يقول حرام مثل العلامة؟ قال العلامة لعله رأى نصا، أنا ما شفت نص. واضح؟ استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، ليس حراما. ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها في هذا المواضع الثلاثة، وببقاء الاستحباب، شوف في الجمع بغيرها، يعني في أي جعل المدار على شنو؟ جعل المدار على الجمع، في أي موضع استحب لك أن تسقط الأذان في غير الثلاثة. نعم في الثلاثة وغيرها، المدار على الجمع، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام. فرق بين الأذان، عندنا أذان إعلام وأذان إعظام. أذان الإعلام هو هذا الذي يكون الغرض منه إعلام الناس لكي يأتوا للصلاة، ويمكن أن يقصد بأذان الإعلام أذان الإعظام، يعني هو يؤذن، هذا المؤذن هو يقصد فيه بهذا الأذان شنو؟ أن يكون الأذان للصلاة، فيرفع صوته بقصد إسماع الناس بحضور الأذان، بحضور وقت الصلاة، وأيضا هو نفس الأذان هذا هو لأذان أذان إلى الصلاة، يمكن فيكون الأذان هم أذان إعلام وهم أذان إعظام. جيد. ولذا إذا كان فقط نية المؤذن أنه يؤذن للإعلام احتيج بعد ذلك إلى أذان إلى الصلاة، واضح؟ ولذا تشوفون عمليا في المساجد يؤذن أولا في الميكروفون، صحيح؟ بعدين يصير أذان آخر قبل إقامة الصلاة. ليش هذا الأذان الآخر؟ لأن ذاك الأذان كان للإعلام وهذا أذان إلى الإعظام. إلا إذا كان بعد الإمام متفق ويا المؤذن يقول أغسل الاثنين، هذا يحصل. عموما فقال ببقاء الاستحباب في الجامع بغيرها فيسقط الأذان، جيد، وجزم عفوا بانتفاء التحريم فيها لا يحرم الاتيان، لا يحرم الاتيان بالأذان. بعدين قالوا ببقاء الاستحباب، ساعة ذكرت الاستحباب شنو؟ بمعنى استحباب السقوط. العبارة تتحمل استحباب اتيان الأذان. ليش؟ وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. فالذي سقط بسبب الجمع هو شنو؟ أذان الإعلام وأذان الصلاة اللي هو عبارة عن يسمى بأذان الذكر أو أذان الإعظام لا زال باقيا ومستحبا. تفتني يا لولا؟ هذا في الذكرى. فإذا في الذكرى عنده أكثر من التوجيه. نعم، بانتفاء التحريم فيها في المواضع الثلاثة وببقاء الاستحباب في الجامع. نعم وببقاء الاستحباب في الجامع هو ذكر له. لا، لما ينتفي التحريم يبقى عندك إباحة، يعني يصير عندك في المواضع الثلاثة تكون مباحة.
عبادة لا تكون إلا مستحبة.
يعني يقصد نص على الاستحباب، ما عنده نص على الاستحباب. هو المشكلة أنه يبغي يثبت نص على الاستحباب، ما موجود. صحيح إذا كان جائزا في العبادة يكون مستحبا، صحيح. بس هو يقول أنا الآن أنا أنفي، يقول الحين كلامك متهافت. قال لا لا لا، أنا أنفي أذان الإعلام، أذان الإعظام باق على استحبابه. وحصل التغاير، فلما يحصل التغاير بين الأذانين عندك أذانين ولكل أذان حكمه، عدل لولا، لكل أذان حكمه. أذان الصلاة مستحب ذكر، لكن المشكلة في أذان الإعلام. أذان الإعلام شو نقول له؟ نقول له الحين أنت شنو بالضبط الحين؟ قال لنا في آخر شيء بأنه ليس حراما، هو ليس حراما يجتمع مع الكراهة لولا؟
يجتمع
مع الكراهة ويجتمع مع الاستحباب.
فأنت حتى في العبادة
إيه؟ نعم، يوقف النتيجة حكم. هذا كلامه في الذكرى. كلامه في الدروس، وفي الدروس قريب من ذلك، يعني قريب مما ذكره في الذكرى. فإنه قال ربما قيل، ربما، شوف ربما قيل، ربما هنا قال أتوقف في الكراهة، هنا قال ربما قيل بكراهته في الثلاثة. وبالغ من قال بالتحريم، ما له داعي يروح على التحريم، يعني كأنما عبارة تشيب أنه في الدروس احتمال، يعني تتحمل بعض الأدلة أن يقال بأنه مكروه، بس أما حرام واجد. نعم، كيف؟
من وجه البدع
بيشير لها بعدين. وفي البيان، إذا هذا في الذكرى وهذا في الدروس، في البيان شنو يقول؟ وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام. في الذكرى يقول لا تبالغون في الحرمة، وفي البيان قال شنو؟ قال حرام، بالغ يعني، فذهب إلى الحرمة. الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام، لكن حط غير، قال مع اعتقاد شرعيته. إذا اعتقدت شرعيته هني يصير حرام، مو محض الإتيان به. كلام السابق محض الاتيان به يجعله محرما. جيد. يقول الأقرب في أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها، يعني في غير هذه الكتب الثلاثة عندكم في الهامش لم يتعرض للمسألة في غاية المرار ولا في الألفية، فشلون تقول توقف في غيرها؟ والظاهر التحريم. الآن رأي الشهيد الثاني، شنو رأيك يا شهيدنا الثاني؟ الشهيد الثاني طلع من المبالغين الذين قالوا بل بالتحريم. والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرناه. وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف، تقسيم الأذان إلى أذان إعلام وأذان إعظام، وأن الذي سقط هو الإعلام والإعظام لا زال باقيا، هذا فأضعف. ليش؟ قال لأنه عبارة خاصة أصلها الإعلام، هو الأذان الأصل فيه الإعلام، شلون تقسم لي بين أذان الإعلام وأذان الإعظام؟ يعني كأنما ينكر أصل التقسيم، ما عندنا شيء اسمه أذان إعلام وأذان إعظام، لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام، وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر. مصرها على تقسيم الأذان، فليس الأذان كله عبادة، ليس كله ذكرا. وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله، والحيعلات تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع. أنتم لو إيش بعد ما تسوونها، ولذا قال حرام، فيكون بدعة، إيقاعها بدعة. ليش؟ لأنه على خلاف السنة. نعم، قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم. إذا جيت لي إلى معنى البدعة، يقول أنا أقول لك هذا بدعة، إذا أنت بيجي تقول صحيح بدعة، ولكن ليس كل بدعة حرام. واضح؟ إذا غيرت معنى البدعة يصير وفصلت في معنى البدعة. جيد؟ نعم، قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، وصحيح هذا الكلام، ليس كل بدعة محرمة. جيد؟ بل ربما قسمها بعضهم اللي هي البدعة إلى الأحكام الخمسة، ومع ذلك يقول حتى مع ذلك لا يثبت الجواز، حتى لو سويناها أقسام خمسة وغيره، جيد، لا يمكن إثبات الجواز إلى هذه نعم الأذان. الأذان سقط فيحرم الإتيان به، فما في عند الشهيد الثاني حل إلى الإتيان بالأذان في هذه المواضع. بعد هذا قال ويستحب رفع الصوت بهما للرجل. في شيء على ما تقدم؟ نعم 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 نعم، وإن كان هذا سمعته منهم لكن هذا عندنا. ويستحب رفع الصوت بهما للرجل،
بمعنى آخر غير إحداث شيء في الدين.
نعم طبعا، إحداث شيء في الدين بحيث يغير الدين ويكون خارجا عن الأطر والقوانين الشرعية، هذا من البدع المحرمة بلا شك بلا شك. ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، بل لمطلق الذكر، الذكر ما له معنى، بل لمطلق الذكر، وبالتالي يشمل حتى الصبي. الصبي يستحب له رفع الصوت، هو مو رفع الصوت يعني يقلع المكان، المهم أنه يسمع غيره. في الرواية صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الأذان، فقال اجهر به وارفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك. هذه الرواية تفيد أن الأذان يرفع به الصوت، والإقامة من حيث الصوت تكون أقل. يقول ويستحب رفع الصوت بها للرجل، بل لمطلق الذكر، أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم. وكذا الخنثى، الخنثى يخفض صوته احتياطا، أنه لعله هذا الخنثى هو أنثى. جيد، صوته ليس عارا. صفحة 194 يقول: ويستحبان للنساء جهرا، عفوا، ويستحبان للنساء سرا، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال، ويعتد بأذانهن لغيرهن. هاي اللي مرت علينا. وأما الأنثى فتسر بهما كما تقدم. وكذا الخنثى أيضا من المستحبات الترتيل، والترتيل فيه، بس الترتيل مو معنى هذا الآن طريقة قراءة القرآن اللي يعبر عنه بالترتيل، لا، المقصود ببيان الحروف، يعني أن تكون حروفه واضحة، مو يبلع الحروف، ما يبلع الحروف وهو يؤذن. والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه، يعني الوقوف بين فصول الأذان، يقول الله أكبر يسكت شوية، بعدين الله أكبر هم يسكت شوية، الله أكبر الله أكبر هم يسكت شوية، أو الله أكبر الله أكبر يسكت بينهم، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا من غير استعجال. والحاضر فيها، الترتيل فيه والحدر فيها، فيه في الأذان، فيها في الإقامة، والحدر وهو الإسراع فيها بتقصير الوقف على كل فصل لا تركه، بحيث أنه يأخذ نفس يجيب له 4-5 فقرات يا بعض يفصل بينها، لكن لا يطيل ويسكت أكثر كما هو الحال في الأذان. بتقصير الوقف على كل فصل لا تركه لكراهة إعرابهما. الإعراب يعني شنو؟ الوقوف على المتحرك قبيح في اللغة، صحيح؟ لا لكراهة إعرابهما، حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب. يعني قال هكذا الله أكبر الله أكبر، يقول هل كذي؟ لا، تقول الله أكبر الله أكبر، يقول التسكين أولى من الإعراب. نعم،
في هذه الحالة
نعم، فإنه لغة عربية والإعراب مرغوب عنه شرعا. الإعراب هنا الإعراب، يعني مو علم الإعراب وما يرجع إلى النحو مرغوب عنه شرعا، لا، مو كذي. في هذا الموضع لا تعرب، سكن، المطلوب التسكين في هذا الموضع، خصوصا مع ورود بعض النصوص مثل الأذان والإقامة مجزومان، يعني مسكن في آخرها، في آخرها، يعني ليس معربين. والإعراب مرغوب عنه، رغب عنه غير رغب فيه، تغير المعنى. هو على خلاف هذا، والإعراب مرغوب عنه شرعا، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل. أما اللحن، اللحن بمعنى خطأ، خطأ في الإعراب. أما اللحن ففي بطلانهما به، الأذان والإقامة، هل يبطلان إذا حصل خطأ في الإعراب أو لا؟ قال: وجهان. أما وجه البطلان فلأن كل من الأذان والإقامة عبادتان لفظيتان منصوصتان منقولتان عن الشارع، وهذا اللي تقدمت الإشارة إليه مكررا. الخطأ فيهما واللحن فيهما يخرجهما عن المنقول، فيكون هذا اللي قاعد يأذن مع الخطأ، نقول لك قاعد تأذن وتأتي بشيء لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. مضافا إلى هذا، ورد أنه لا يرفع الدعاء الملحون، الدعاء الملحون لا يرفع، فتدعو وهذا الأذان داخل في الذكر، فيكون المشترك بين الأذان والدعاء جيد جانب الذكر. طبعا يمكن أن يناقش بهذا الذي ذكره، ذكر يعني في البطلان. أما في الصحة أنه لأن المدار على صحة المعاني، الألفاظ هي عبارة عن قوالب، ولو حصل خطأان يسيران طبعا لابد أن لا يؤثر على المعنى كما سيقيد، حصل خطأ يسير في الألفاظ لا يؤثر على صحة الأذان ولا يؤثر على صحة الإقامة. فهذا وجه الصحة، أن المدار على صحة المعاني، ما دام المعنى صحيحا هذا الخطأ لا يضر. أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان، ويتجه البطلان لو غير المعنى، المعنى يصير مختلف، كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله في قولك أشهد أن محمدا رسول الله، تقول مرة تقول رسول الله مرة تقول رسول الله، رسول الله غلط، رسول الله هي الصحيحة. ليش غلط؟ نروح للإعراب، أشهد ها فعل وفاعل عدل، أن شو تسوي هذه؟ تنصب الأول وترفع الثاني، فتدخل على الجملة الخبرية ولها عكس ما كان اللي كان من عمل جيد، فترفع تنصب الأول ترفع الأول وتنصب الثاني. زين، هي دخلت أن على أي شيء؟ على جملة خبرية هي محمد رسول الله، رسول خبر إلى محمد، تمام؟ رسول خبر إلى محمد، خبر يعني وش؟ يعني إثبات الخبر اللي هو عبارة عن حكم في المنطق على موضوعه،
إثبات حمله على الموضوع،
نحمله على الموضوع نعم، أو كما يذكرون في البلاغة الإسناد تثبته إلى ما أسند إليه، واضح ولا؟ أنت تقول هذه النسبة بين محمد صلى الله عليه وآله وبين رسول الله هي نسبة ثابتة إليه، وهو أنه رسول الله تثبت، فلما تجيب الشهادة تقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعني أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله هو رسول، تفتين؟ أثبت. لكن خلينا نسويها مفتوحة صير منصوبة، أشهد أن محمدا رسول الله، يعني محمدا متصف بأنه رسول، هذا معناته شنو؟ متصف بأنه رسول، متصف مو معناته أن أنا أعتقد بأنه رسول، عدل لولا؟ الآن أنت تقول مثلا شنو اسمه ذاك؟ مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، تقول مسيلمة جو لك جماعة مسيلمة وربطوك، ها شو تقول؟ قال أنا أشهد أن مسيلمة رسول الله، صحيحة وما أشركت. ليش؟ أشهد أن مسيلمة رسول الله، رسولا يعني أنه موصوف بأنه رسول، أنتم وصفتونا بأنه رسول، هو وصف نفسه بأنه رسول، أما أنا لا أعتقد أنه رسول، واضح ولا؟ مجرد حكاية وصف، إذا تغير المعنى لو لا؟ تغيرت من شهادة إلى لا شهادة، واضح ولا؟ من شهادة إلى حكاية، يلا واضح؟ ولذي يقول كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله،
لعدم تمامية الجملة به بهذا النصب بفوات المشهود به. شنو المشهود؟ إنه رسول. بفوات المشهود به لغة. وإن قصده يقول أنا أقصد في قرارة نفسي، والقصد في قرارة نفسك إلك هذا، لكن أنت ما أبرز هذا القصد، صحيح؟ ما أبرز هذا القصد، لابد أن تبرز هذا القصد بقصد بمعنى صحيح، عفوا بلفظ صحيح.
ما في خبر
يعني. الكلام ناقص صار. نعم وتقدر تخرجها نحويا، تجرد ان على عن ما عن ما هي على وترتب الجمله، ممكن تصير لها طريقه معينه. خب عندك نفس الشيء، مثلا اشهد ان عليا ولي الله، هذه صحيحه. اشهد ان عليا امير المؤمنين، لا تقولها امير المؤمنين، امير المؤمنين بصير وصف، نفس الفكرة، تفتين لولا؟ لكن تقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين تشهد بالولاية، إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. والمؤذن الراتب، مؤذن الراتب، وعندنا أيضا إمام راتب.
تفضلوا. الكلام بين البدلية وبين مثلا إذا كان المقصود هو أعلى، قد يصير
بالجنب النصب. صحيح، إذا قدر، ولذا قلنا ممكن تخريجها بوجوه أخرى. إذا هو ملتفت إلى المعنى، ملتفت أشهد أن محمدا، وقدر خبرا آخر جيد وهو أعني مثلا، مثلا ورسول الله، ممكن على البدلية، ممكن إذا كان ملتفتا. هو المؤذن، والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون، طبعا هذا اللحن والخطأ أيضا فيه كلام، يعني ما انتهى الكلام فيه بهذا المقدار. والمؤذن الراتب يقف، قلنا مؤذن، عندنا مؤذن راتب، عندنا إمام راتب، وهو عبارة عن من كان متعهدا بالمداومة على أداء هذا الفعل. فالمؤذن الراتب هو نفسه، بلال مثلا اللي دائما يأتي ويؤذن في هذا المكان، جيد، فيصير هو مؤذن راتب، جيد. والإمام الراتب هو مثلا إمام المسجد، اليوم مثلا كل أسبوع يصلي يوم واحد، فهو إمام الراتب في هذه الصلاة، هو إمام الراتب، مو يعني لابد إمام الراتب يعني يصلي الصلوات الثلاث في هذا المسجد، واضح؟ والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين. هذا طبعا اليوم يمكن أن يستعاض عنه بعد وجود هذه المكبرات، لأن الغرض هو إيصال الصوت، والآن يصل الصوت من دون الارتفاع على مرتفع. وغيره يقتصر على، نعم يقتصر عنه مراعاة، أو عفوا يقتصر عنه مراعاة لجانبه. لو يوم من الأيام مثلا ما جاء المؤذن، فقام واحد ثاني بيأذن، يقول لا تروح تأخذ هذا المكان، هذا مكان المؤذن الراتب، فلا ترتفع، أنت لست مؤذن الراتب، أنت طارئ، تريد تصلي صلي في مكان أدوان، تؤذن في مكان أدوان. شوف، مراعاة لجانب الإمام الراتب، المؤذن الراتب، حتى يكره سبقه به ما لم يفرط في التأخير. بالتأخير انتظر شوية وتأخر، يوم واحد تأخر شو تسوي؟ انتظر شوية. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله بمسألة الارتفاع، فكان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بلال، يقول نعم يقول يا بلال اعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، اعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. أيضا واستقبال القبلة، من المستحبات استقبال القبلة، في جميع فصول في جميع الفصول خصوصا الإقامة. فبالتالي يبقى مستقبلا إلى القبلة من أول الأذان إلى آخر الأذان، على خلاف ما ذهب إليه غيرنا عندكم في الهامش خلافا لأحمد بن حنبل، حيث استحب أن يلوي عنقه عند الحيعلتين على المنارة. لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثلا، يلوي عنقه يمينا ويسارا. أبو حنيفة قال لا، قال إن كان على المنارة على المنارة، إذا كان على المنارة استدار بجميع بدنه، وإن كان على الأرض لوى عنقه. واستقبال القبلة في جميع فصول في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا، ويكره وإن كان على المنارة عندنا، عندنا إشارة إلى ما يخالف. في الرواية عن الصادق عليه السلام إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. ولذا هذا من يقيم يقف على رجله يستقبل القبلة، لا يلتفت يمينا وشمالا، لا يحرك حتى بيده، لا يومئ بيده، هذه كلها مأخوذة في الأذان. نعم. والفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين ولو من الراتبة. سمعته يقول افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين، بجلوس أو بركعتين. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا. يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبة في قلوب المنافقين. في الفقه الرضوي وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام، وأما المنفرد فيخطو خطوة تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. خطوة أن يتقدم خطوة
في نافلة المغرب،
الأذان بعد الأذان، بعد الأذان وقبل الإقامة، هذا الكلام.
بس بالنسبة لنافلة المغرب
لا، ما له علاقة نافلة المغرب
في الشرائع من الولد أنه ما بعدها، يعني أنها تقدم على الفضل شو اسمه الفريضة، فريضة المغرب يقول بعد ما بعدها يعني مثلا شو اسمه نافلة تتقدم يعني خطوة، لكن في سائر شو اسمه لا،
إما جيدة جمهور
سجدة إما مثلا بركعتين خفيفتين.
خب هذا جيبوا العبارة خلينا نشوفها يعني. على أي حال هذه العبارة واضحة
أنا حتى سألت الشيخ عبد الله في نافلة الظهر تصلي أنا قال ليش قدم إذا هي بدعة
جيبها نشوف اللي هذا العبارة. والفصل بينها إذن بركعة ولو من الراتبة أو سجدة أو جلسة، والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه، فإنها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة أو خطوة. فإنها جلوس سجدة، جلوس هم يجلس وهم يسجد، فهي جلوس تحقق، مزية زائدة عبارة عن نفس السجود. هو ما يوجد نص، ولذا ذكرت هذه النصوص استباق، ضربة استباقية. أو خطوة ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، لكنها مشهورة، وذكرنا الرواية اللي قرأتها أخيرا وهي عبارة من الفقه الرضوي. جيد. أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص بتسبيحة، هكذا الموثق عمار، وافصل بين الأذان والإقامة بقعودا أو بكلاما أو بتسبيح، هو أنه لا يصل الأذان مع الإقامة، فلو ذكرها كان حسنا.
وجهنا يعني خصص الخطوة مع السجدة أو شو يسمونه أو السكتة من بعد، وهي مروية في المغرب خاصة ونسبها في الذكرى إلى الكلام الأصحاب مع السجدة والخطوة
أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة. إيه؟
من بعدها
ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة.
يعني خلى الخطوة يعني من ضمن
هم يخطو هم يسجد.
أحسن، لا من ضمن السجدة والسكتة، بس شنو؟ خاصة بالمغرب.
ها السجدة قصدكم خاصة بالمغرب؟
نعم، هي السجدة والسكتة سوا، تمام ولا لا؟
زين.
خلى هاي الخطوة من ضمنهن، بس وين؟ خاصة بالمغرب.
إيه هو هذا
قاعد. إيه هاي قاعد يقولها.
وفي الذكرى هذا الكلام، بس الكلام الآن المصنف هنا.
زين يعني شلون المحقق الحل هناك جايب يعني؟
هو الآن شوف شنو الدليل اللي عنده هنا.
الذكرى.
نحتاج نرجع للذكرى نشوفه.
الشهيد الأول جاي في الذكرى بس يعني. متوالي.
شلون؟
لا يعني. هو ظفر. هو مخصصه بالذكرى.
لا ظفر على رواية أو استظهر من رواية اختصاصها بالمغرب، شنو المشكلة؟ شو المشكلة؟ هنا ما 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 استظهر. هنا قال الفصل بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة، وهذا بين الأذان والإقامة مطلقا في أي صلاة، ما عندنا مشكلة فيها. ما لها خصوصية الأذان. الآن اللي ذكرناها في خصوصية هذا الشارح. الشارح قال أنت قلت لأنه الآن سكتة بشكل مطلق، وهناك في الذكر قال بس إلى خصوص الأذان، إلى خصوص المغرب. وسكتهم الشارح بعد بس جاب هذا الكلام. ثم يقول وقد ورد النص بالفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان يعني يقول لهم ناقص، يعني إشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول جهتين. الجهة الأولى أنه هنا ذكرت السكتة ولم تخصصها بالمغرب، السكتة والخطوة، جيد، وجعلتها ترديد أو أو أو، جيد، بينما في الذكرى كان عندك تشدد وقلت السجدة وهي الخطوة وخصيتها بالمغرب، وهني ما ذكرت شيء من هذا الكلام. وبعدين قال شنو؟ قال في عندنا تسبيحة يا شهيدنا الأول ما جبتها، الفصل بالتسبيحة ليش ما جبتها؟ ما يخالف نقول سجدة جلسة خطوة سكتة، نقول هم تسبيحة، ليش ما ذكرت تسبيحة؟ فعنده جهتين، واضح له؟ سوى تتميم إشكال بالتتميم، واضح؟ ويختص المغرب بالأخيرتين، يختص المغرب بالأخيرتين اللي هي عبارة عن خطوة والسكتة، لكم مذكورة له. هو ذكرها الآن، هو ذكرها، ما له معنى أنه يشكل عليه أصلا. ويختص المغرب بالأخيرتين الخطوة والسكتة، أما السكتة فمروية فيه في المغرب، وأما الخطوة فكما تقدم. نعم لم يجدها رواية. نعم. وروي في الجلسة، وروي فيه الجلسة، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى، يذكر السجدة أولى مما لم يجد فيه رواية. ويكره الكلام خلالهما، يعني أثناء الأذان وأثناء الإقامة. وذكرت لكم الرواية أنه من تكلم في الأذان والإقامة تلجلج لسانه يوم القيامة. ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الإقامة، ولا يعيده ما لم يخرج عن الموالاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وفتح سالفة قام يسولف. نبهه ترى أنت قاعد تأذن, هذه يصير يكبر يكبر الله أكبر الله أكبر فلان سو كذي ورجي يرجع أشهد أن محمد رسول الله. لا لا هذا لا سوي ورجي كمل مثلا جيد
كثير ما نعلم.
فهذا بهذا المقدار لا يضر بالأذان, لكن أما يغلق الميكروفون ويقعد يسولف يقول أعيد الأذان من جديد من بداية ويعيده ما لم يخرج عن الموالاة. ويعيدها الإقامة به مطلقا, خرج عن الموالاة يعني لا يتكلم, مجرد يتكلم في الإقامة بين فصول الإقامة يقول أعيد الإقامة ويعيدها به, فالكلام كأنه مفضل إلى الإقامة. ويعيدها به مطلقا يعني بالكلام على ما أفتى به المصنف وغيره, والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها, مو أن الكلام شنو في أثنائها, فكأنما الكلام في أثنائها مبطل لها من باب أولى. واضح أولى؟ ويستحب الطهارة يأتي, والحمد لله رب العالمين.